إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وآله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، ونسعد بصحبتكم مع فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود، ويصحبنا في هذا المجلس فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي المحاضر بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الدكتور في بداية هذا المجلس المبارك، فحياكم الله شيخنا.
بارك الله فيكم.
سنكون معكم أحبتي المستمعين خلال ساعة كاملة كالمعتاد مع كتاب ربنا تفسيرا وتدبرا وتأملا، معتمدين على الله تعالى أن يشرح صدورنا لفهم كتابه والعمل بمضمون خطابه. وقفنا عند الآية 41 من سورة النساء، وهي قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الآية الأولى شيخنا هي الآية التي قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم، قرأها ابن مسعود فأثرت فيه حتى قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان،
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك، بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه الآيات فيها ترابط واضح. تبدأ هذه الآيات بالكلام عن الأسرة الصغيرة أو الأسرة المركزية، وهي الآية 34: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم يأتي الكلام عن الأسرة الكبيرة في الآية 36: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن الله سبحانه وتعالى أعطى للأسرة المركزية حقوقا وأمر بإقامتها. هذه الحقوق منها ما هو على الرجل، ومنها ما هو على المرأة، ومنها ما هو على المجتمع. ثم أعطى للأسرة الكبيرة حقوقا، وعدد أهم الأفراد الذين ينبغي أن يلتفت إليهم ويعطوا حقوقهم، في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ثم بين بعد ذلك الصفات الذين يمنعون الحقوق أهلها، يمنعون الحقوق من أن تعطى لأهلها، وذكر صنفين. الصنف الأول أشار إليه بقوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاه الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والصنف الثاني أشار إليه بقوله: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. الصنف الأول مانع الحقوق بالكلية، والصنف الثاني يعطي الحقوق على سبيل الرياء، يعني على سبيل التلاعب، مع ذلك أنه هو أصلا يمنع الحقوق لولا فقط محبته للسمعة والتظاهر، وهذا شيطان رجيم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، لأن الأول واضح الذي هو الذي يبخل، أما الثاني وهو الذي يوهم الناس أن عنده مؤسسات من أجل إعطاء الناس حقوقهم، عنده مؤسسات اجتماعية، عنده مؤسسات سياسية، عنده مؤسسات مختلفة من أجل إعطاء الناس حقوقهم، ولكنه يتلاعب بها تلاعبا واضحا. فقال الله سبحانه وتعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم بعد ذلك تكلم عن الصنفين معا فقال: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. طيب، هنا يذكر الله سبحانه وتعالى كيفية معالجة الأنفس المانعة للحقوق، سواء كانت هذه الحقوق حقوق الله أم كانت حقوق المخلوقين، وتتم هذه المعالجة بذكر البواعث على إعطاء الحقوق لذويها. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى ابتداء: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فاستنبطنا من هذه الآية أن أول دافع أو أول سبيل لعلاج هذه الأنفس المانعة للحقوق الهرب من مقارنة الشيطان. الباعث الثاني الإلزام النفس بالإيمان بالله واليوم الآخر، أي الإيمان الحقيقي، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. إذن لا بد من الإيمان الحقيقي وليس الإيمان الإدعائي، وهذه ينبغي أن نشير إليها قليلا، وإن كنا قد سبق تكلمنا عنها. هناك إيمان صوري وهناك إيمان حقيقي. الإيمان الصوري هو الإيمان الإدعائي، ومثل هذا مثل الصلاة. الصلاة عندنا صورة لها وهي الأذكار والأركان، أن يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد وهكذا، هذه الصورة وهي مطلوبة ولكنها لا تغني عن الحقيقة، وهي أن يكون الإنسان يعلم ما يقول. ولذلك سيأتي بعد قليل حقوق الصلاة، أو في الحلقة القادمة سنتكلم عن حقوق الصلاة، وأن من أعظم حقوق الصلاة أن تعلم ما تقول في الصلاة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا في قوله تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، هذا الخطاب وماذا عليهم، أو هذا الكلام وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، يقصد به صنفين من الناس: الذي لم يؤمن أصلا، لماذا لا يؤمن، لماذا لا يؤمن، وأدلة الإيمان بالله واليوم الآخر تساوي عدد الأنفاس، والذي يؤمن ولكنه يؤمن إيمانا ادعائيا، مجرد دعوة كلام على اللسان ولا يطبق الحقوق والمقتضيات لهذا الإيمان، فهذا عنده إيمان صوري ويحتاج إلى أن يعرف حقيقة الإيمان. هذا الباعث الثاني. وبعد ذلك يأتي الباعث الثالث، معرفة دقة الحساب يوم القيامة، معرفة دقة الحساب يوم القيامة، ومعرفة هول الحساب ليعد الإنسان له عدته ويعطي الناس حقوقهم. وقد ذكر الله من مظاهر دقة الحساب عدة أمور. الأمر الأول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فالذرة من العمل الصالح أو السيء لا تفوت أثناء الحساب، وهذا الذي يجعل الإنسان في تحفز شديد للإعداد ولإعطاء الناس حقوقهم. الأمر الثاني أن الحسنة تضاعف، إذن هو عندما يعطي الناس حقوقهم يشكر، وشكر الله تعالى له وهو الغني عنه يشكره ولا يثيبه فقط على الحسنة بمثلها وإنما يضاعفها، ولذلك قال: وإن تك حسنة يضاعفها، وتكلمنا عن هذا. الأمر الثالث: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي أنه يضاعف له الحسنة وفوق ذلك يعطيه شيئا لم يكن يتوقعه من الأجور. الآن هذا هو الأمر الرابع، وهي الآية التي تلوتموها يا أبا عبد الله، وهي الآية 41: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. إذن علاقة هذه الآية بما سبق أن الله تعالى أراد معالجة هذه النفوس المانعة للحقوق، فذكر من ضمن أساليب المعالجة أن تستحضر هذه النفوس دقة الحساب يوم القيامة، ومن دقة الحساب حضور الشهود يوم القيامة. فقال الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. إذن استحضار شهادة الشهود يوم الوفود على الله تعالى يجعل الإنسان يعالج الخلل الذي عنده، لأنه يعلم أن الأمر ليس بلعب، وأن حياته لن تنتهي فقط بالموت، وإنما هناك لن تنتهي الحياة بالموت، وإنما هناك بعث، ومع هذا البعث يوجد شهود على كل عمل عمله الإنسان. ويخشى الإنسان هناك نوعين من العذاب، العذاب الأول عذاب الخزي، ولا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يا أرحم الراحمين، والعذاب الثاني العذاب الحسي. فمن عذاب الخزي عند شهادة الشهود، فقال الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا، فكيف هذا للتهويل، الاستفهام للتهويل العظيم، أي كيف سيكون حالهم هؤلاء الذين منعوا الناس حقوقهم، كيف سيكون حالهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد، إذا استخرج من كل أمة شهيد عليها، ومن هو هذا الذي سيشهد عليها؟ النبي، نبي هذه الأمة، فكل أمة يشهد عليها نبيها، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. ثم ويشهد على خاتم الأمم، على النبي صلى الله عليه وسلم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وكذلك تشهد هذه الأمة مع نبيها على بقية الأمم وعلى أداء الأنبياء لرسالاتهم. فقوله تعالى فكيف إذا، إذا ظرف للمستقبل يضاف إلى جملة دائما، أي فكيف تكون في زمان إتياننا بشهيد. وهذه الجملة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد بيّن الله تعالى تفصيلها في سورة النحل، فقال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فبين في هذه الآية بعض وسائل عدم الظلم الذي وعد به في قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وفي الآية السابقة قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ومن وسائل عدم ظلمه مثقال ذرة أنه سيأتي بشهيد على الأعمال، حيث يجري ذلك بشهادة الرسل الذين جعلهم الله حجة على الخلق، لتكون الحجة على المسيء أبلغ، وليكون التبكيت له أعظم، ولتكون حسرته أشد، وليكون سرور المؤمنين أعظم في ذلك المشهد، كما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها في سورة الزمر، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. هنا نذكر حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له اقرأ علي، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم، قال فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. لماذا بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما اغتباطا بقراءة ابن مسعود، لأنه وجد أن تلاميذه الذين أعدهم قد وصلوا إلى درجة من الإتقان والمهارة في استلام البيان الإلهي الأخير لتبليغه للعالم، ومن هؤلاء التلاميذ البررة والنجباء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإما أنه بكى لمحتوى الآية مع الترتيل والصوت الجميل الذي أوتيه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم شديد العاطفة شديد المحبة عظيم الرأفة بأمته، وما يحب أن يشهد على أمته إلا بالخير، وقد علمه الله تعالى أن بعض أمته سينحرف بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فربما أدركه ذلك المعنى وهو يستمع هذه الآية فبكى صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يقول علماؤنا إذا كان الشاهد سيبكي فكيف المشهود عليهم، نسأل الله تعالى ألا يخزينا يوم يبعثون، ونقول يا ذا المجد والكرم يا ذا الآلاء والنعم اجعلنا ممن يباهي بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة الأمم. وفي رواية لهذا الحديث، وهي رواية لافتة رواها الإمام الطبراني عن يونس ابن محمد ابن فضالة الظفري عن أبيه وكان ممن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاهم في مسجد بني ظفر، ومسجد بني ظفر بنو ظفر وهم حي من الأوس، وواضح أن المساجد بدأت تنتشر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هي المساجد الفرعية غير المسجد النبوي. فبنو ظفر حي من الأوس وكان لهم مسجد بحسب هذا الحديث. فجلس على الصخرة، جلس النبي صلى الله عليه وسلم على الصخرة التي في مسجد بني ظفر اليوم. قد يحتمل أن المقصود أنه يوجد مسجد ذلك الوقت، وهذا ظاهر الحديث، وقد يحتمل أنه ما بني، أنه جلس في المكان الذي صار مسجدا بعد ذلك. قال: ومعه عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأناس من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قارئا وهو ابن مسعود، فقرأ حتى أتى على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى صلى الله عليه وآله وسلم حتى اضطرب لحياه، فقال: أي ربي، شهدت على من أنا بين ظهري، فكيف بمن لم أرى؟ وذلك استرحاما من، هذا استرحام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل بقية أمته. وقد ذكرنا لماذا بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عبر الطاهر بن عاشور هنا تعبيرا جميلا في معنى بكائه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بكاؤه ترجمان رحمة ومسرة وأسف وبهجة. ترجمان رحمة أي بأمته، ومسرة أي لأنه رأى ابن مسعود ومن معه من الأصحاب قد بلغوا هذا الحد في الإتقان والمهارة في تبليغ القرآن، وأسف أي مما سيحدث من انحراف بعض أمته بعد ذلك، وبهجة أي بأنه قام بتبليغ رسالته على الوجه الذي أراد الله تعالى منه. فلا فعل أجمع دلالة على مجموع الشعور بالرحمة والمسرة والأسف والبهجة في الوقت ذاته إلا البكاء، فإن البكاء دليل على اجتماع ذلك كله، وقد يكون البكاء من شدة الفرح. إذن هذا معنى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نوحا عليه السلام يؤتى فيحاسب يوم القيامة، وكذلك الأنبياء، والمقصود بالحساب الحساب اليسير، وذلك من أجل إقامة الحجة على أمم الأنبياء. فيؤتى بنوح فيسأل عن تبليغه للرسالة فيبين ذلك، فتسأل أمته فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. عند ذلك يطلب نوح شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، فيشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته على تبليغ نوح عليه السلام وعلى أنبياء الله أجمعين على تبليغهم للرسالة. هذا معنى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الآن ماذا يحدث إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ الذي يحدث أن المسلمين العاملين والصالحين يفرحون، لأن كما قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، وكما قال تعالى في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فيرون الله تعالى ويرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله لا يخفى عليه خافية، وإنما المقصود من جهتهم هم أنهم عملوا الأعمال الصالحة، فيباهي بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمم. فالمؤمنون إذن يسرون، لكن الله تعالى لم يذكر حال المؤمنين هنا، وإنما ذكر حال الكافرين، فقال: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
إذن معنى هؤلاء يعني وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، هؤلاء يقصد بهم من؟ هل هي أمة الإسلام أو الإجابة، أم هي أمة الدعوة، أم من؟
نعم، هنا في قوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء، هذا اسم إشارة للقريب، لم يقل على أولئك، على هؤلاء. واسم الإشارة للقريب يطلق في معناه العرفي المباشر على من كان له أدنى ملابسة في القرب، والمقصود بهم أمة الإجابة. ولكن هذا لا ينفي الشهادة لأمة الدعوة أو على أمة الدعوة. إذن وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يدخل فيهم أمة الإجابة كما يدخل فيهم أمة الدعوة. ويبين ذلك الآيات الأخرى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى، مثل قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا هم سيشهدون على كل الأمم، والرسول صلى الله عليه وسلم سيشهد عليهم. وكذلك في سورة النحل كما ذكرنا الآية قبل قليل، وإذا في قوله تعالى: وجئنا بك على هؤلاء، أي على هؤلاء المؤمنين، ويدخل فيهم بالآيات الأخرى غير المؤمنين، يعني أمة الإجابة، أمة الدعوة، ويدخل فيهم بقية الأمم الذين كانوا من قبل كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عند ذلك لم يذكر الله سبحانه وتعالى ها هنا حال المؤمنين كما بينا في أنه ذكر ذلك في آيات أخرى وأنهم يفرحون بهذه الشهادة، وإنما ذكر حالة الكفار فقط. لماذا ذكر حالة الكفار هنا ولم يذكر حالة المؤمنين؟ يعني مثلا في سورة الزمر لما قال الله سبحانه وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون، ذكر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، ثم ذكر قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إذن ذكر الصنفين، هنا لم يذكر الصنفين، هنا ذكر فقط يومئذ يود الذين كفروا، ذكر الذين كفروا. لماذا؟ لأن الكلام عن مانعي الحقوق وهذا السياق المتصل. إذن الكلام عن قوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ماذا يحدث لهم عندما يشهد عليهم الشهود وتشهد عليهم أنت يا رسول الله، تكون أنت أعظم الشهود الذين يحضرون في ذلك المكان؟ قال الله: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إذن يندم النادمون من العصاة، وعندها يصابون بمصيبتين ذكرت هذه الآية، هاتين المصيبتين: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. المصيبة الأولى التي يصاب بها هؤلاء الذين منعوا الحقوق أنهم يودون لو كانوا ترابا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يودون لو كانوا ترابا، وذلك لشدة شعورهم بالخزي حيث فضحوا وكشفوا وخسروا. أما المانعون للحقوق المكذبون باليوم الآخر فإنهم رأوا اليوم الآخر، والله سبحانه وتعالى قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وأما الذين كانوا ينفقون أموالهم رئاء الناس فقد كشفت أفعالهم ولا تلاعبهم بحقوق الأقرباء والبعداء، بحقوق من كان قريبا ومن كان بعيدا، كشف تلاعبهم بالمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية عندما يزعمون أنهم ينصرون المستضعفين وهم يتلاعبون بالمستضعفين ويتاجرون بهم. ولذلك لاحظ قال: يومئذ يود الذين كفروا. لماذا كفروا؟ لماذا قال كفروا؟ بعض الناس يعتقد أن كلمة كفروا هنا المقصود بها الكفر الأكبر. الكفر الأكبر تحقق بقوله تعالى: وعصوا الرسول، أو يدخل ضمن ما يدخل فيه وكلمة وعصوا الرسول، لكن الكفر هنا معناها التغطية، تغطية الحقائق، وهذا قد يصدق على الكفر الأكبر وعلى الكفر الأصغر، أي كفر النعمة. فكفروا بأن غطوا الحقائق الواضحة التي تبين صدق الدين الإسلامي، وكفروا بأن غطوا حقوق الناس، وعصوا الرسول بنبذ النظام الإسلامي في أصله أو في تفاصيله. إنها تفاصيل الشريعة التي حاربوها، لقد كان يمكن أن تسعدهم هذه الشريعة، لكنهم العجيب يجهرون على مستوى الإعلام وبالفم المليان كما يقولون بمحاربة الشريعة وأنهم لا يريدون الشريعة. لماذا لا يريدون الشيء الذي يصلحهم؟ لماذا لا يريدون الشيء الذي يسعدهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. إذن قلنا يدخل في كلمة كفروا وعصوا الرسول الكفر الأصغر كما يدخل فيه الكفر الأكبر. فالآية إذن ترهيب شديد للصنفين الوارد ذكرهما في منع الحقوق في قوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الآية 36 والآية 37 والآية 38 من هذه السورة. هنا في قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، هناك ثلاث قراءات في هذه الآية، قراءات متواترة. لو تسوى بهم الأرض، هذه القراءات ترسم لنا مشاهد متعددة، إذن هناك إعجاز تصويري لما يحدث في ذلك الوقت من خلال هذه القراءات،
اللي هو مشهد من مشاهد القيامة.
نعم، فيصور لنا بعض المشاهد في كلمات محددة، ولكنه يعطي عددا من المشاهد. القراءة الأولى قراءة ابن كثير وعاصم وأبي عمر، كيف يقرؤون؟ يقرؤون يومي، طبعا عندما نقول قراءة ابن كثير وعاصم وأبي عمر هذه نسبة اشتهار، وليس المقصود نسبة إصدار. نعم. فالإصدار هو تلقيناها من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، عن جبريل عليه السلام، عن الله تعالى.
قراءة متواترة.
قراءة متواترة، ولكن هذه نسبة اشتهار، يعني الذي قام وأقرأ بها أو اشتهر بالإقراء بها. فقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمر تسوى لو تسوى بهم الأرض، تسوى التاء خفيفة، التاء مضمومة والسين خفيفة على ما لم يسمى فاعله، لو تسوى بهم الأرض. طيب ماذا ترسم لنا هذه القراءة لو تسوى بهم الأرض؟ إنها ترسم صورة هؤلاء تتنازعهم رغبات التخلص من هول ذلك الموقف بالانتحار. لو تسوى بهم الأرض، إذن هم يتمنون أن يتخلصوا من هول يوم القيامة بأن ينتحروا، فهو خير لهم من النار في ظنهم، فربما خطر على بالهم أن يكون المسوي لهم بالأرض الله. يعني لماذا قال تسوى، ما قال لو يسوي الله بهم الأرض، وإنما أتى بها على ما لم يسمى فاعله، لأنهم يودون أن تسوى بهم الأرض ولو كان المسوي لهم بالأرض الله سبحانه وتعالى. وربما نازعتهم رغبة ثانية بأن يكون المسوي لهم بالأرض أحد ملائكته أو أحد من خلقه، أحد من المؤمنين الذين كانوا يستهزئون بهم. فهذا سر التعبير بما لم يسمى فاعله، لم يقل لو تسوي الملائكة بهم الأرض أو لو يسوي الله بهم الأرض، وإنما قال لو تسوى بهم الأرض. وهذه القراءة توضح الندم الذي يجتاح قلوبهم ومشاعرهم بعد أن رأوا ما كانوا يوعدونه حقا واضحا، وخافوا ما سيأتي بعده من شديد العقاب وأليم العذاب. القراءة الثانية قراءة نافع وابن عامر، كيف يقرآن؟ لو تسوى بهم الأرض، يقرآنها لو تسوى، لو تسوى بهم الأرض، مفتوحة التاء ومشددة السين بمعنى تتسوى. إذن هناك تاءان، فأدغم التاء في السين فأصبحت، طبعا تدغم التاء في السين لشدة قربها، فأصبحت لو تسوى، فاجتمع تشديدان في التنزيل، وهذا يدل على الثقل لو تسوى. وهذا الثقل نجده في بعض الآيات، مثلا في بعض الكلمات في قوله تعالى مثلا اطيرنا، ليدل على شدة الثقل. وزينت يذكرون، وإذن هذه لو تسوى يدل على ثقل واضح من شدة خوفهم ورعبهم. والقراءة الثالثة،
يعني هي فيها هذه القراءة وصف لمشاعر.
نعم نعم،
وصف للمشاعر سبحان.
نعم، فهي تبدي ما سيظهر منهم من المشاعر المخيفة والعواطف المتألمة المتفجعة من المصير الذي ينتظرهم. القراءة الثالثة في معنى القراءة الثانية، وهي قراءة حمزة والكسائي، يقرآن لو تسوى مفتوحة التاء ولكن بحذف التاء بدلا من الإدغام، وهذه في معنى القراءة السابقة. هاتان القراءتان تصوران رغبتهم في أن تتحرك الأرض. لاحظ هناك في القراءة الأولى قال لو تسوى، جعلها لما لم يسمى فاعله. نعم. هنا أظهر الفاعل، ما الفاعل؟ الأرض، لو تسوى بهم الأرض. هاتان القراءتان الثانية والثالثة تصوران رغبتهم في أن تتحرك الأرض التي نطقت بذنوبهم، فتحدث وحدثت بأخبارها, حدثت بأفعالهم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأثقالها وقال الإنسان ما لها, يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فحدثت أخبارها بأفعالهم لتتسوى بهم. فكما تحدثت لماذا لا تتحرك وتتسوى بهم ويخلصون, يعني يموتون. إذن لما رأوا الأرض رجفت ورجت وتزلزلت وقذفت بهم ثم حدثت بأخبارها, طيب باقي خطوة. إذن هي مثل الكائن المتحرك, بل هي كائن متحرك في ذلك الوقت, كائن متحرك كالإنسان. طيب باقي خطوة وهي أن تسوى بهم, أي أن تأخذهم وتضربهم على وجهها وعلى سطحها فيموتون, وذلك رغبة منهم في أن ينتحروا وألا يشهدوا ما سيشهدونه من العذاب اللاحق بعد ذلك. إذن كأنهم يقولون لماذا لا يشمل ذلك أن تميد بهم وتحملهم فتدكهم كما دكت الأرض والجبال, أو كما تدك الجبال بالأرض, فيرتاحون من هول ذلك الموقف العسير. وهذا معنى قوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا في سورة النبأ, فيتمنون أن تتحرك الأرض فتزلزلهم وترميهم ثم تضربهم بها فيموتون, وذلك في ظنهم سيكون أهون عليهم مما سيأتي بعد الحساب. وفي وقراءة نافع رحمه الله تعالى لو تسوى تبين ثقل الهم الذي أصابهم وأرجف قلوبهم. وهناك معنى ثالث, هناك معنى ثالث في هذه القراءة أشار إليه بعض أهل العلم بالتفسير, وهو أن تكون التسوية ليس المقصود بها أن تدك الأرض بأجسامهم ليموتوا, وإنما أن تكون التسوية في البروز والظهور, أي أن ترتفع الأرض فتسوى في الارتفاع بأجسادهم لتسترهم. يعني مثل ما هي تتحرك لماذا لا ترتفع فتسترهم مما يرون أمامهم من الحساب في موقف الحساب, حتى لا يراهم أحد, خاصة مع وهم يحشرون عرايا, فلا يراهم أحد لشدة خوفهم وذلهم, فينقبضون ويتضاءلون حتى يودوا أن يصيروا غير ظاهرين على الأرض, كما وصف أحد الأعراب يهجو قوما من طيء فقال إذا ما قيل أيهم لأي تشابهت المناكب والرؤوس, يعني أنه جعل الرؤوس تنخفض حتى
من الحياة أو
من الحياة, نعم, حتى كأنها في مقام المناكب. فكذلك هم يودون أن تبرز الأرض حتى تساوي قامتهم.
لكن هنا أليس المعنى الظاهر أنهم تمنوا أن يدفنوا, تسوى بهم الأرض بمعنى أن يدفنوا فتستوي الأرض بعد دفنهم فيها؟
نعم, هذا هو المعنى الأول الذي هو أن تدك بهم الأرض فيموتون وينتحرون وتدفنهم من جديد بعد أن لفظتهم وأخرجت الأرض وأثقالها. ولكن هذا المعنى الآخر الذي ذكره طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى وأشار إليه ليس ببعيد في معنى الآية, لكن المعنى الأول هو الذي تشهد له آيات أخرى مثل آيات سورة النبأ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وهذه الأماني التي تظهر في هذه المعاني تمثل أماني المحسور اليائس من تحقق أمنيته, أي أنه فقط يتمنى ولكنه يعلم أنه لن يتحقق له شيء, فيزداد بأمنيته غما وهما وندما وقلقا وبؤسا وشقاء, ونعوذ بالله من ذلك المصير, نعوذ بالله ونسأل الله تعالى أن يحمينا من ذلك المصير. إذن هذه المصيبة الأولى التي حلت بهم يومئذ يود, وهي الأماني التي لا تغني عنهم شيئا, المصيبة نتيجة الخزي الذي حدث لهم. أما المصيبة الثانية فهي ولا يكتمون الله حديثا, المصيبة الثانية التي تحل عليهم التي تقع عليهم ولا يكتمون الله حديثا, أي أنهم لا يكتمون الله حديثا فلا يستطيعون أن يكتموا الله, مع أنهم يحاولون هذا الكتمان, يحاولون أن يكتموا ما عملوا, كما في سورة المجادلة في قوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، أي مثل ما يكذبون عليكم بالأيمان المغلظة في الدنيا يحاولون أن يفعلوا ذلك مع ربهم. قال الله: ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ومن محاولاتهم الفاشلة أنهم يحلفون فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. ولذلك يقولون: والله ربنا، فيحلفون بربهم. وفي قراءة حمزة والكسائي: والله ربنا، أي يا ربنا، أي نحن نعترف بأنك ربنا، ما كنا مشركين، فيحاولون ذلك. وعندما يحلفون فإنهم إنما يحلفون لظنهم الباطل أنهم كانوا على الحق، وأن الذي فعلوه ليس بشرك، مثل الذين يعبدون المسيح عيسى بن مريم وهم يعتقدون أن هذا هو الحق، أو الذين يعبدون اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ويعتقدون أن ذلك هو الحق، أو يعبدون القبور أو القصور أو الدور، أو يعبدون الأشخاص أو الأصنام، أو ويظنون أنهم على الحق. عند ذلك عندما يقابلون الله فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، أي لظنهم أنهم كانوا على الصراط المستقيم في الدنيا، وإما لأنهم يريدون إخفاء الحقيقة. إذن هم صنفان، الصنف الأول هم الذين يعتقدون أنهم على حق، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء يعتقدون أنهم كانوا على الحق في الدنيا وأن ما فعلوه لم يكن شركا، فعندما يحلفون يظنون أن الأمر كذلك، والله ربنا ما كنا مشركين. كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لأنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنجحد، فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. عند ذلك ماذا يحدث؟ يختم الله على أفواههم فتتكلم أيديهم وأرجلهم فلا يكتمون الله حديثا. وبذا يتضح أن القيامة مواطن مختلفة ومراحل متعددة، فموطن لا يتكلمون فيه وهو الذي قال الله تعالى عنه: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وموطن يتكلمون فيه همسا فلا تسمع إلا همسا، وموطن يتكلمون فيه فيحاولون أن يكذبوا وأن يراوغوا كما كانوا في الدنيا، فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، ويقولون: ما كنا نعمل من سوء، فيكذبون. وفي مواطن لما رأوا، عندما يرون أن الكذب لا يفيد وأنه خلص ختم على أفواههم وتكلمت أيديهم ورجلهم بما كانوا يعملون، عند ذلك يحاولون أن يعترفوا لظنهم أن الاعتراف والاعتذار ربما يشفع لهم عند الله فيرحمهم، فيقولون عند ذلك: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. والله سبحانه وتعالى قال عن الاعتذار، محاولتهم الاعتذار: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. فلا تنفعهم المعذرة. هذه هي المواطن المختلفة التي أشارت إليها هذه الآية: ولا يكتمون الله حديثا.
طيب، تركيب الآية شيخنا، يعني الذي أفهمه من هذه الآية أنه لو تسوى بهم الأرض كأنها جملة اعتراضية، فكأن الآية هي: يود الذين كفروا وعصوا الرسول يومئذ لا يكتمون الله حديثا، أنهم لم يكتموا الله حديثا، صحيح؟ فالواو هنا ولا يكتمون الله حديثا، يعني عطف على ماذا؟
إما أن تكون الجملة مستقلة والتركيب مستقيم وليست ولا توجد لا يوجد كلام اعتراضي، وبالتالي فالواو هي تتمة وصف عطف للأحوال. وإما أن يكون كما قلتم: أيوة، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لا يكتمون الله حديثا، وعند ذلك ويقول الله سبحانه وتعالى: لو تسوى بهم الأرض. طيب، لكن الإشكال على هذا المعنى: كيف يودون ألا يكتمون الله حديثا؟ كيف يودون؟
لأنه شهد في ذلك اليوم عليهم شاهد عظيم لا يمكن أن يعني يكذبوا أو يدعوا شيء، لأن الشاهد الذي حضر، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، فحضور هذا الشاهد يمنعهم من
نعم. لكن المعنى الأول هو الأظهر، وهو أن يومئذ يود الذين كفروا أي يرغبون في أن تسوى بهم الأرض. وبعد ذلك مع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قد يجحدون فيبعث الله تعالى عليهم شاهدا من أنفسهم، وهذا الشاهد الذي من أنفسهم هو تتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا تفصيلا، فروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر، طبعا اللفظ بالتشديد وبالتخفيف، في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصفا الحساب، فيلقى العبد ربه، أو فيلقى العبد أي الله سبحانه وتعالى يلقى عبده، فيقول أي فلو أي يا فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك، ألم أكرمك وأسودك يعني أجعلك سيدا، والإنسان يكفيه أن يكون سيدا على أبنائه مثلا فهو سيد، وأسودك وأزوجك، وفي رواية أخرى وزوجتك فلانة خطبها الخطاب فمنعتهم وزوجتكها، أي يعدد عليه النعم بدقة، وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، أي أذرك سيدا مطاعا وتربع أي تتربع ما أحببت. فيقول بلى يا ربي، فيقول أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول لا، أي لا لم يعد هذه اللقاء عدته. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن هذا لم يعد العدة لربه وللقاء ربه، فقال فيقول الله تعالى له فاليوم أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي فلو ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي ربي. فيقول أفضلنت أنك ملاقية؟ فيقول لا. قال فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالثة فيقول له مثل ذلك، فيقول هذا الثالث يحاول أن يراوغ ها هنا ويحاول أن يكتم الله الحديث، فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. هذا الذي يدخل في قوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون، وفي قوله تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فهو يوهم أنه يؤمن والأمر ليس كذلك. فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن أي قف، فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، ذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق الذي يسخط الله تعالى عليه. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إذن هذا نوع من الحساب الذي يكون يوم القيامة، ومن أعظم الحساب، ولا يكتمون الله حديثا، مما يحدث في ذلك اليوم من يأتي بالحسنات الكثيرات، من يأتي بالحسنات الكثيرة ولكنه يفلس، يكون عنده رصيد ولكنه يفلس، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي رواية مخيفة جدا: فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أمها أو زوجها، أي أن يكون أحد منهم ظلمها. والتمثيل والذكر المرأة للتمثيل، أي وكل واحد له حق على آخرين، وذلك لأنها أو لأن هذا الذي فرح بأنه ظلم في الدنيا سيأخذ من الرصيد الموجود عندهم، أو سيؤخذ من رصيده السيء فيطرح عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم فما ظنكم يقول ما ظنكم تظنون هو كم سيأخذ؟ سيأخذ حتى ينتهي، لأنه يحتاج للحسنة. وفي رواية النساء: ترون يدع له من حسناته شيئا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك فلتكف ألسنة الناس عن الخوض في الغيبة والنميمة وأكل أعراض بعضهم. هذا يا عجبا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يستهيلون مثل ذلك ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومن أجل هذا الموقف يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يروي الإمام مسلم في صحيحه أن عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا يعني أنها مضت وانتهت، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. وما أكثر الناس الذين يظنون، نسأل الله السلامة والعافية وأن يبصرنا بعيوبنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما أكثر الناس الذين يعملون الخير ولكنهم يحطمونه ويحبطونه بأعمال أخرى تدخل عليهم، وأسهلها على ألسنتنا هو الغيبة والنميمة، نسأل الله السلامة والعافية وأن يغفر لنا ولكل من أسأنا إليهم. فعتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه يذكر الناس فيقول: فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ثم قال: والله لتملأن، أي جهنم. ثم يقول: أفعجبتم أي تظنون أنها لا تملأ؟ أي انتبهوا لأعمالكم. قال في المقابل، يقول عتبة: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام، ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك الذي هو سعد بن أبي وقاص، فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بنصفها، أي من شدة الفقر والمصغبة التي كنا نعيش فيها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. وهو يقصد بهذا أن الإنسان ينبغي أن يصبر على طاعة الله وأن يصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى، ولو أدى به هذا إلى الفقر، نسأل الله السلامة والعافية وأن يعافينا في الدنيا والآخرة. ثم قال رضي الله تعالى عنه: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا الحديث. إذن هذا المقصود بقوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. والآية هي تبحث في الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يراجع نفسه. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا. ولذلك قال أحمد سالم بن عطب رحمه الله تعالى: ما لنفسي إذا أضأت دجاها حملت موقد الجوى راحتاها، كلما جئت أسكب الحب نصحا عربدت ساعة وخارت قواها. لأن النفس تحتاج إلى تدريب في أن تكف عن سوءها وأن تعرض عما تستلذه من سوء أعمالها. نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن نعد لذلك المشهد بفضله ورحمته.
وهي دعوة للتوبة، يعني لأنه في ذلك اليوم يعني يتمنى الإنسان ولا يخفى شيء، يعني هو تمنى أن لا يكتم شيء وأن يعني تسوى به الأرض. فهي من الآن يعلم الإنسان أن في ذلك اليوم لن يكتم شيء. لكن لو أعدنا مرة ثانية شيخ، يعني ما يمكن أن يقال في تركيب هذه الآية؟
نعم، قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. إما أن التمني
راجع إلى أمرين.
نعم، إما أن التمني يرجع إلى أن تسوى بهم الأرض، فهم يتمنون كما في سورة النبأ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فيتمنون ما لا يتحقق، وكثير أمنياتهم في ذلك المشهد. فمن أمنياتهم أنهم يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، ومن أمنياتهم أنهم يقولون يا ليت بيني وبينك، لقرين السوء من قرنائهم، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ومن أمنياتهم أنهم يقولون يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ومن أمنياتهم لو تسوى بهم الأرض، أي أن يموتوا وينتهوا من هذا الموقف. ولذلك يقولون عندما يبعثون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن هذا هو التركيب الأول، فهو التمني يعود إلى أمرين: الأمر الأول أن يودوا لو تسوى بهم الأرض، والأمر الثاني أن يكتموا الله حديثا، ولكن الله تعالى نفها أنهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك، فقال ولا يكتمون الله حديثا. فكلمة ولا يكتمون الله حديثا تدل بمعناها على أنهم يودون أن استطاعوا أن يكتموا، ويدل على هذا التمني محاولتهم لذلك. فهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، وهم يقولون في ذلك المشهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حكايته عنهم: آمنت بكتابك، بك وبكتابك وبرسلك، وتصدق وصليت وتصدقت وإثني بخير ما استطاع. ولكن الله سبحانه وتعالى يبين أنهم لا يمكن أن يحدث ذلك، لا يكتمون الله حديثا. يوم يبعثهم الله جميعا كما في سورة المجادلة فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا معاوية البهزي، قال إني حلفت هكذا، ونشر أصابعه العشرة، حتى تخبرني ما الذي بعثك، يعني ألا أجد شيئا أو لا أفعل شيئا حتى آتي إليك فتخبرني ما الذي بعثك الله تبارك وتعالى به. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثني الله تبارك وتعالى بالإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، أخوان نصيران، يعني المسلمان، لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسلامه. قلت: يا رسول الله، ما حق زوجي أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ثم قال: ها هنا تحشرون. إذن جمع بين الواجبات الدنيوية وبين الحساب الأخروي، فقال: ها هنا تحشرون، وها هنا تحشرون، وها هنا تحشرون ثلاثا ركبانا ومشاة على وجوهكم، ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم أي بحسب الأعمال، فمنهم من يحشر راكبا تكريما له، اللهم اجعلنا منهم، ومنهم من يحشر مشاة، من يحشرون مشاة، ومنهم من يحشرون على وجوههم، وأولئك الذين يسخط الله عليهم نعوذ بالله من حالهم. قال توفون يوم القيامة 70 أمة أنتم آخر الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى، تأتون يوم القيامة وعلى أفواهكم الفدام، أول ما يعرب عن أحدكم فاخذوه، أي أن الفخذ تتكلم، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من مما لا يكتم الله فيه حديثا. وقد قلنا بأن هذه الآية مرتبطة بقوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ونذكر هنا حديثا يتعلق بالربط، وهو حديث أبي العلاء يزيد، حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير قال قال لي أبو عبد الله مطرف كان يبلغني عن أبي ذر حديثا كنت أشتهي لقاءه فلقيته، فقلت كنت أشتهي لقاءك، فقال لله أبوك فقد لقيت، فهات يعني ماذا تريد بالضبط؟ قال كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدثكم أن الله تبارك وتعالى يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال أجل. قال فلا، يقول أبو ذر، فلا أخالني أكذب على خليلي أجل، فلا أخالني أكذب على خليلي أجل، فلا أخالني أكذب على خليلي. قلت فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله تعالى؟ قال رجل غزا في سبيل الله محتسبا مجاهدا فلقي العدو فقاتل، قال وأنتم تجدونه في كتاب الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قلت ومن؟ قال ورجل له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسب حتى يكفيه الله أو يموت. قال قلت ومن؟ قال ورجل في قوم فأدلجوا حتى إذا كانوا في آخر الليل شق عليهم الكلال يعني التعب والنعاس فنزلوا فضربوا برؤوسهم فتوضأ وقام فتطهر فصلى رهبة لله ورغبة فيما عنده، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. قلت فمن الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال المختال الفخور، وأنتم تجدونه عندكم يعني في قوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، قلنا لأن هذا يفتخر وفي الوقت ذاته يمنع الناس حقوقهم. قلت ومن؟ قال البخيل المنان، وقد ذكره الله بعد ذلك، فقال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قلت ومن؟ قال التاجر الحلاف أو البياع الحلاف. قلت يا أبا ذر ما المال؟ قال ما أصبح لا أمسى وما أمسى لا أصبح. قلت يا أبا ذر ما لك ولإخوانك من قريش، يعني ذكر بعض الخلاف الذي كان بينه وبين القرشيين، والشاهد أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه ذكر هؤلاء ومنهم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا، نسأل الله تعالى السلامة والعافية وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يبني في الناس إعطاء الناس حقوقهم وعدم كتمانها، ويقول شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع، شر ما في المرء شح هالع، يعني الشح الذي يجعل الإنسان دائما في هلع، فهو لا يعطي أخاه هنا ولا هنا، والمقصود بأخيه الأمة الإسلامية، ليس المقصود بأخيه يعني الذي بجواره، وإنما الأمة الإسلامية التي لها حقوق. بعض الناس يعتقد أنه إذا أعطى لفلان شيئا يسيرا وبينما يحجب بينما يموت كثير من الأمة الإسلامية جوعا أنه قد أدى ما عليه، كيف يؤدي ما عليه وهو يعلم بهم وبحالهم وبمصيرهم. نعم،
جزاك الله خير شيخنا على ما قدمت، وفي آخر هذا المجلس المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا كتابه. شكر الله لكم أيها الإخوة المستمعين، ولقاؤنا بإذن الله تعالى في مجلس قادم، وفي المجلس القادم بإذن الله سنفتتح آية عظيمة هي عمدة في كتابها، يعني في أبواب الفقه ستكون عمدة من العمد التي يعني يعتمد عليها كثير من أبواب وأحكام الفقه الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه وأرضاه. وفي ختام هذه الحلقة يعني نوصيكم جميعا بالارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى، فالخير كل الخير في كتاب ربنا عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.